فنزل منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. الفاء في قوله فأكلا تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله فوسوس إليه الشيطان، أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء في قوله فبدت لهما سواتهما تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة، فكانت وسوسة الشيطان سببا للأكل من تلك الشجرة، وكان الأكل منها سببا لبدو سواتهما. وقد تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه أن الفاء تدل على التعليل كقولهم سهى فسجد أي لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سواتهما أي بسبب ذلك الأكل. ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا، كما بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء مبينا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما، وفي القراءة الأخرى فأزالهما وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه أي من نعيم الجنة. وقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقوله فدلاهما بغرور إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكره جل وعلا في آية طه هذه من ترتب بدو سواتهما على أكلهما من تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما، وقوله فيها أيضا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به سواتهما، وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة فبدت سواتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سوءة لأن انكشافها يسوء صاحبها، وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة كما قال هنا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقال في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقوله وطفقا أي شرعا، فهي من أفعال الشروع، ولا يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلا مضارعا غير مقترن بأن. فمعنى قوله وطفقا يخصفان أي شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول خصف النعل يخصفها إذا خرزها، وخصف الورق على بدنه إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق التين، والله تعالى أعلم. واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء وانكشف عنهما لما ذاق الشجرة اختلف العلماء في تعيينه، فقال الجماعة من أهل العلم كان عليهما لباس من جنس الظفر، فلما أكلا من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم كان لباسهما نورا يستر الله به سواتهما، وقيل لباس من ياقوت، إلى غير ذلك من الأقوال، وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته ولا دليل على الواقع فيه، كما قدمنا كثيرا من أمثلة ذلك في سورة الكهف. وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به، فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سواتهما ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو النور أو لباس التقوى أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. وأسند جل وعلا إبداء ما وري عنهما من سواتهما إلى الشيطان بقوله ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما كما أسند له نزع اللباس عنهما في قوله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، لأنه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبا. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسة الشيطان مختصا بآدم دون حواء في قوله فوسوس إليه الشيطان، مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معا كما أوضحناه. والجواب ظاهر، وهو أنه بين في الأعراف أنه وسوس لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله فوسوس لهما الشيطان، فبينت آية الأعراف ما لم تبينه آية طه كما ترى، والعلم عند الله تعالى. مسألة، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة وجوب ستر العورة، لأن قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يدل على قبح انكشاف العورة وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف ما نصه، وفي الآية دليل على قبح كشف العورة وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى سترها، ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما ولا تقربا هذه الشجرة. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك، لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين، وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكبعده صلى الله عليه وسلم من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام 9 ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس، وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة النور. فإن قيل لما جمع السوات في قوله سواتهما مع أنهما سواتان فقط، فالجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن آدم وحواء كل واحد منهما له سواتان القبل والدبر، فهي أربع، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر ودبره، وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. الوجه الثاني أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه، جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأقصد الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى. ومثال اللفظ شوبت رؤوس الكبشين أو رأسهما، شوبت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما. ومثال المعنى قطعت من الكبشين الرؤوس أو الرأس أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو على لسان داود وعيسى بن مريم. ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما إذا كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه أي كان غير جزئي، فالقياس الجمع وفاقا للفراء، كقولك ما أخرجكما من بيوتكما وإذا أويتما إلى مضاجعكما وضرباه بأسيافهما وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما ونحو ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتعليق على هذا البحث المفصل في بيان هذه الآيات الكريمات المتعلقة بقصة آدم وحواء عليهما السلام التي جاءت في سور متعددة، وذلك لأهميتها التعليق على هذا البحث أولا لنعلم جميعا أن الله أنزل هذا القرآن الكريم المبدوء بالحمد لله رب العالمين في المصحف الذي وقع عليه الإجماع والمختوم بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 30 جزءا على مصطلحات العلماء أنزله الله لتتفقه فيه البشرية كلها وليس مخصوصا بطائفة من الناس وهم الذين نذروا أنفسهم للعلم أو أدركوا حاجتهم إلى العلم فسلكوا طريقه لا إنما هو ميراث وموحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقه فيه عالم الإنس والجن ونحن سمعنا كلام المفسرين ما وصلوا إلى هذه المعرفة لمعاني الآيات وما دلت عليه وما اشتملت عليه من الحكم والأحكام إلا بعد أن بذلوا جهودهم في العناية بالقرآن في العناية في القرآن بتلاوته وفهم معانيه بواسطة كتب المفسرين الذين واصلوا الليل بالنهار فألفوا كتب التفسير التي لا نستطيع حصرها في مقام واحد وأشهرها كتاب ابن جرير التفسير الجامع الشامل وهو تفسير عظيم بالأثر أي تفسير فيه تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين وتفسير القرآن بما أجمع عليه السلف أو ذكروه واختصره ابن كثير وهو كتاب تفسير عظيم وابن كثير اختصره جماعة من المفسرين وأحسن المختصرات كما رأيته فيه مختصر محمد نسيب الرفاعي سهل وواضح المعنى والعبارة وحذف منه أشياء قد يستغني عنها المسلم وتفسير السعدي وهو كتاب عظيم تفسير سهل يفهمه العامي والقارئ لسهولة عبارته ووضوح معانيه وتقريب معاني القرآن الكريم وتفسير الشوكاني فتح القدير وما فيه من ملاحظات في بعض نصوص الصفات فهي قليلة بالنسبة للعلم الذي جمعه فيه من الأحكام واللغة والتفسير بالرواية بالأثر وتفسير البغوي صاحب شرح السنة تفسير عظيم وتفسير القرطبي الفقيه المشهور وهو مملوء بالمسائل الفقهية وإن كان في بعض مسائل بعض نصوص الصفات موافقة لأهل التأويل إلا أنه فيه علم غزير من الفقه من فقه القرآن الكريم فلا بد لهذه الأمة أن يلتفتوا إلى العناية بالقرآن الكريم وقد سهل على الناس جميعا في هذا الزمن أن يأخذوا حظهم من القرآن لأن المدارس فتحت ليلا ونهارا وللصغار والكبار وللرجال والنساء ولا يوجد نظير لهذه البلد التي نعيش فيها وهي المملكة العربية السعودية بشهادة الواقع وبشهادة العقلاء من الناس. فلنبادر جميعا ولنأخذ حظنا ونصيبنا من القرآن، فهو ميراث الأمة كلها في كل عصر وفي كل قطر وفي كل إقليم، من العرب والعجم والقاصي والداني، كلهم مخاطبون بهذا القرآن ومكلفون لأن يعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم فيه من التلاوة ومن الحفظ لبعض سوره ومن الفهم لأحكامه، حتى يعيشوا في ظله بحق وبمعرفة. فلا غنى لنا جميعا معشر المسلمين ومعشر السامعين، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، لا غنى لنا عن العناية بالقرآن الكريم. وكما أسلفت إن العناية به اليوم سهلة، فالابن يقرأ في المدرسة ويستفيد منه الأب الذي فاته الحظ من مواصلة طلب العلم، وتستفيد الأم ويستفيد الأسرة، والبنت تقرأ، والمعلمة معلمة، والمعلم موجود. فالمهم أن الله عز وجل أكرمنا وأقام الحجة علينا، فمن بقي جاهلا بهذا القرآن فقد ظلم نفسه، ومن أخذ حظه منه ونصيبه من تلاوته ومعرفة معانيه وأحكامه وفرائضه وواجباته وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والقصص والأمثال من العبر التي تحيا بها القلوب وتحيا بها النفوس، ويتحول الإنسان من حياة الجهل إلى حياة العلم ونور المعرفة. فالأمر ممكن، غير أن الشيطان هو الذي يحول بين الإنسان وبين ما ينفعه بالعناية بهذا الكتاب، فيصرفه إلى متاع الدنيا فيظل يهرع فيها ويلهث ويجمع ويواصل ليلا ونهارا. وبعض الناس إذا قيل له اقرأ فاتحة الكتاب قرأ قراءة غير صحيحة وغير مقبولة، فيعيش وصلاته باطلة، مع أنه يمكنه أن يترك دنياه يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ليتعلم ما يجب عليه في طهارته وصلاته. كيف يقرأ؟ وإذا قرأ القرآن يفهم شيئا من المعاني، لأن الله أنزله للتدبر والتذكر والتماس المعاني منه، وجعله سهلا ميسرا كما قال عز شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر ومنتفع بهذا القرآن الكريم؟ نعم، من أقبل عليه استفاد منه، بمجرد الإقبال والعزم يستفيد الإنسان من هذا القرآن الكريم حياة طيبة مباركة ترضي الله تبارك وتعالى، وتكون سببا في فوزه بجنات النعيم ونجاته من العذاب الأليم. هذه مسألة من مسائل التعليق على هذه الآيات المباركات. وثانيا أننا نستفيد من الآيات أن المعاصي سبب لنزول العقوبات العاجلة والآجلة. المعاصي على اختلاف أنواعها، كبائرها وصغائرها، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، سبب في العقوبات من الله العاجلة والآجلة. وآية ذلك ما قص الله علينا من أخبار الأمم الغابرة الذين أرسل الله إليهم رسلا، فكان من أطاع الرسل نجا، ومن خالف الرسل وعصاهم أنزل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وهذه الأمة كغيرها من الأمم، من أطاع هذا الكتاب ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والأحكام نجا بحول الله وقوته، فهو السبب المتين والحبل المتين. ومن خالفه وتغافل عنه وتجاهل أحكامه وتجاهل العناية به وكأنه لم يخلق إلا لدنيا، يكون سببا في هلاكه. إذن الخلاصة أن المعاصي نتيجتها وأسبابها الجهل، إما الجهل البسيط إما الجهل المركب. فالحذر، الحذر من الجهل أولا، بل يجب معالجته فورا كما يعالج المريض المخطور في مرضه، فورا يذهب به إلى العناية ويذهب به إلى المستشفيات الراقية. الجهل في الأمة أخطر عليهم من أمراض أجسادهم، فيبادرون إلى العلماء ويسمعون النافع المفيد من الوسائل، لكن نشر للعلوم الشرعية. ولا يجوز لإنسان من ذكر أو أنثى أن يرضى لنفسه أن يعيش جاهلا ويموت جاهلا، الحذر الحذر من ذلك. لهذا ندعو الناس الآن مقبل دورات علمية شرعية، لا سيما في هذه المدينة دورة كبرى قائم عليها طلاب العلم بارك الله فيهم، ويعتنون بها من بداية السنة إلى أن تأتي، يخططون لها ويضعون لها اللوازم. وستقوم هذه الدورة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز الأثري رحمه الله، الذي يصلي فيه علي الآدم معروف. فبادروا من لدراسة فيها والسماع والاستفادة والأسئلة والأجوبة، تحوزوا خيرا وتظفروا بخير. مهما كانت المشاغل حاولوا أن تتخلصوا منها، فإنها موسم قليل لا يزيد عن شهر. إذن أعود للموضوع، الموضوع أن المعصية سبب في العقوبة. والدليل ما سمعتم من قصص الأمم الغابرة وقصة آدم عليه السلام، أول قصة أنه بوأه الله عز وجل هو وزوجه حواء من الجنة، يأخذ منها حيث شاء، يأكل ويشرب ويتمتع بنعيمها على اختلاف أنواع النعيم، إلا شجرة واحدة من أشجار الجنة نهاه الله أن يقربها هو وزوجه. فجاء العدو الشيطان الذي هو عدو آدم وذريته إلى يوم القيامة، فوسوس له وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني فتح لهما أبواب الطمع في الملك والخلود بشرط أن يأكلا من الشجرة التي نهى الرب تبارك وتعالى عن قربانها. فلحكمة وقع في الأكل في المعصية، فعوقب آدم عقوبة عاجلة، أهبط من جنة الخلد إلى دار التعب والنصب والفناء والحرث والطلوع والنزول، كما هو معلوم لكل شخص على وجه البسيطة، وما ذلك إلا عقوبة. لكن ما هو الذي أعقب تلك العقوبة؟ أعقبها خير، تاب آدم وزوجه إلى الله عز وجل وقال ما قصه الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما وغفر ذنبهما وبقي في الدنيا لهذه الحكمة. انتشر في الخلائق 70 أمة من لدن آدم إلى هذه الأمة التي كملت 70 أمة من الأمم، وأصلها هذه الأمم آدم وحواء. آدم وحواء، وجاءت التكاليف وأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، والعلم الشرعي الذي هو الكتب المنزلة على ألسنة الرسل المرسلة لتقوم الحجج على الناس وتستنير الطريق التي يجب أن يسلكوها بواسطة العلوم الشرعية التي حملها المرسلون إلى أممهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا نستفيد أن من وقع في معصية ولا بد أن نقع عليه أن يبادر فورا إلى التوبة، يتوب إلى الله صادقا توبة مستوفية للشروط، يندم على ما فعل من المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقلع عن الذنب فورا، ويعزم على عدم العود ألا يعود، ويتبع السيئات يتبعها بالحسنات، وقد وعده الله بأن يبدل سيئاته حسنات، فلا يجوز التسويف في التوبة، وإنما نعمل كما عمل أبونا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: نرى بعض الدعاء يستخدمون العبرة لغير المسلم بدلا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ككافر ومشرك وفاجر، وأهل الكتاب وخاصة في مجال الدعوة في محاضراتهم وكتبهم ومقالاتهم، فهل نكون مخطئين في هذا الحال باعتبار أننا في بلاد الكفر ونحن ندعو الكفار إلى الله؟
العبرة إيش يقول؟
يقول: نرى بعض الدعاة يستخدمون العبرة.
العبرة؟
أيوة.
ما هي العبرة؟
هذا مكتوب العبرة. غير مسلم. يمكن لغير المسلم. أو العبارة.
عبارة. أيوة زين. عيد.
يقول: نرى بعض الدعاة يستخدمون
عبارة.
عبارة غير المسلم.
غير المسلم.
أيوة. بدلا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة.
أيوة.
ككافر ومشرك. أيوة. وفاجر.
خلاص فهم الآن. المقصود فهم. المطلوب من هذا السؤال هو كأنه ينتقد بعض الدعاة الذين عدلوا عن إطلاق وصف الشرك على المشركين والكفر على الكافرين، فقالوا غير المسلم، أو قالوا مثلا النوع الآخر أو ما شاكل ذلك. فهذه العبارات الحقيقة ما ورد به القرآن لا يستبدل بغيره، بل يبين، يذكر المشرك بما وصفه القرآن به، قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماهم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسماهم مشركين، سمى المشركين مشركين، وسماهم كافرين. فالواجب استعمال ألفاظ القرآن الكريم والبيان للناس وتحذيرهم من الكفر والشرك، وأنهما سببان، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، سببان في خلود أصحابهما في النار وبئس القرار. ولا يعدل عن ألفاظ القرآن لأنه لا مسوغ لهذا العدول، ولا يترتب على هذا العدول إلا هجر للألفاظ التي جاء اختيارها في القرآن الكريم كالمشركين والكافرين والمنافقين والمجرمين والمفسدين والخائنين وغير ذلك. نقول بما قال به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الذي هو أحكم وأفصح الكتب.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: هل يجوز أن نصف الله بهذه العبارة ما لله جنس ليس بمذكر ولا مؤنث لكن هو فريد؟ يقول ما حكم هذه العبارة نصف الله عز وجل بهذه العبارة ما لله جنس؟
جنس
نعم ليس بمذكر ولا مؤنث لكن هو فريد.
هذه العبارة ما وردت عن أهل العلم، ما أوردها أحد من أهل العلم حتى ممن خالفوا في باب أسماء الله وصفاته، فهي عبارة محدثة لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، بل الواجب أن نسمي الله بأسمائه الحسنى وأن نصفه بصفات الكمال والجلال، وأن نؤمن بأنه كما قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرأوا هذه السورة وتفهموها جميعا، السائل وغير السائل اقرأوا سورة الإخلاص لتحرزوا أولا الأجر، تعدل ثلث القرآن، وثانيا أن الله تبارك وتعالى بين عن ذاته بأنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، هو ليس له ولد ولم يولد، لم يكن له والد، ولم يكن له كفوا أي نظيرا ومثيلا وعديلا من مخلوقاته أبدا. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال: رب العالمين. فيجب أن نسمي الله بأسمائه الواردة في القرآن والسنة، وأن نصفه بصفاته صفات الكمال والجلال الذاتية والفعلية على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ودعوا هذه العبارة وأمثالها.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعاون وتواصل أخ مع أخت عبر الإنترنت في ترجمة الفتاوى والمقالات العربية إلى الفرنسية مع تجنب الفتنة إلى أقصى حد؟
أخشى عليهما من كثرة التبادل والتراسل لأن ابن آدم ضعيف، أن يقع في شيء من الفتنة أخشى عليهما. وأما مذاكرة العلم ومساءلته، الأنثى تسأل الذكر والذكر يسأل الأنثى بشرف وبحصانة وبرقابة على نفسه وإيمان بأن الله مطلع عليه، هل يريد الحق أم يريد أن يخلق، يريد حق وباطل أو طاعة ومعصية، فلا بد من النظر في هذا. فلا يستكثر الرجل والمرأة بين المراسلات وتبادل الكلام دائما وأبدا إلا بقدر الحاجة فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للصلاة المفروضة مع العلم أنه سيدرك الجماعة؟
البيع صحيح، لكن يجب إذا سمع الإنسان المؤذن سواء جمعة أو جماعة أن يبادر فيقفل دكانه ثم يمضي إلى الصلاة، لأن الله أمره بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجماعة كذلك مثل الجمعة يبادر الإنسان إليها، فهو يظفر بأداء السنة الراتبة وراحة النفس قليلا وقراءة شيء من القرآن، لكن لا يرفع صوته في المسجد بل يخفض صوته، لأن الناس يصلون ويدعون ويقرؤون فيكون سرا في القراءة، هذه هي السنة. أما كونه يتأخر قليلا ليبيع ويشتري بعد الأذان ولا تفوته الجماعة ولا السنن الرواتب، فلا إثم عليه، ليس عليه إثم، الإثم عليه إذا فرط حتى فاتته الجماعة أو شيء من الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من السنن التي يحرص عليها المسلم، ولا سيما إذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه وسلم تكسب الأجر وتتخلص من الذم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فلا نكون بخلاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
سلام الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في التشهد عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مظنة أنه يسمعه أو يصله ذلك السلام؟
لا يرفع صوته، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. وهذا التأويل غير صحيح. معنى إذا رفع صوته سمعه، إذا ما رفع صوته لا يسمعه، لا، بل عليه أن يقرأ التشهد كغيره من الأذكار في صلاته كالتسبيح والدعاء والاستغفار ونحو ذلك، والله أعلم.
سلام الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأولى، حفظ القرآن بدون قراءة التفسير أم الاثنين معا؟ يقول: ما هو الأولى، حفظ القرآن أم وقراءة التفسير أم الاثنين معا؟
الجمع بين الحفظ أو التلاوة مع التفسير. فالمعاني وفهم معاني القرآن أمر مهم لكل مسلم ومسلمة، ليفهم معنى كلام ربه فيتجاوب معه. عند الأمر يمتثل، وعند النهي ينتهي، وعند الترغيب يرغب، وعند الترهيب يخاف، وعند القصص والأمثال يعتبر، وغير ذلك من موضوعات القرآن الكريم.
السؤال الأخير يقول: هل ينصح بقراءة تفاسير فيها شيء من تأويل الصفات للعوام؟
نعم.
هل ينصح بقراءة تفاسير فيها شيء من تأويل الصفات للعوام؟
ينصح بقراءة أي تفسير، لكن بشرط أن يكون القارئ ممن يميز بين الصواب والخطأ. فمثلا إذا قرأ عليهم في فتح القدير فوجد في بعض نصوص الصفات تأويلا مذموم يبين للناس، وبجانب هذا يستفيدون من علم هذا الكتاب فائدة عظيمة من الأحكام. لكن يقول لهم مثلا: إذا قال المفسر تبارك الذي بيده الملك، فسر اليد بالقدرة مثلا، هذا يعتبر تأويل مذموم، تفسيرهم اليد بالقدرة أو النعمة، ويدللون عليه من أقوال العرب: لفلان عندي يد، شايف؟ فمن هنا يبين لهم بأن هذا التفسير، تفسير اليد لله عز وجل بالقدرة أو النعمة، لا يجوز. طيب، وما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح أن نثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة اليدين، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين أبدا، لها الكمال، لأن القول في الصفات مثل القول في الذات، في ذات الله عز وجل. فيقول للعوام: نثبت لله صفة اليدين كما نطق في الكتاب والسنة، جاءت مفردة مثل تبارك الذي بيده الملك، وجاءت مثنات بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاءت مجموعة: أولم يروا إلى ما عملت، ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والمقصود ومن مجموع الأدلة القرآنية: لله عز وجل يدان، صفات ذاتية تليق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. يبين للعوام في جلسة واحدة حتى يعرف الإنسان أن ربه صاحب الكمال والجلال ذاتا وأسماء وصفات. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفاء في قوله فأكلا تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله فوسوس إليه الشيطان، أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء في قوله فبدت لهما سوآتهما تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة، فكانت وسوسة الشيطان سببا للأكل من تلك الشجرة، وكان الأكل منها سببا لبدو سوآتهما. وقد تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه أن الفاء تدل على التعليل كقولهم سهى فسجد أي لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها أي بسبب تلك الوسوسة، فبدت لهما سوآتهما أي بسبب ذلك الأكل. ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا، كما بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء مبينا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما، وبالقراءة الأخرى فأزالهما، وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه أي من نعيم الجنة. وقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقوله فدلاهما بغرور، إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكره جل وعلا في آية طه هذه من ترتب بدو سواتهما على أكلهما من تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما، وقوله فيها أيضا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به سواتهما، وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة، فبدت سواتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سواء لأن انكشافها يسوء صاحبها، وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة كما قال هنا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقوله وطفقا أي شرعا فهي من أفعال الشروع، ولا يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلا مضارعا غير مقترن بأن. فمعنى قوله وطفقا يخصفان أي شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول خصف النعل يخصفها إذا خرزها، وخصف الورق على بدنه إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق التين، والله تعالى أعلم. واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء وانكشف عنهما لما ذاق الشجرة اختلف العلماء في تعيينه، فقال الجماعة من أهل العلم كان عليهما لباس من جنس الظفر، فلما أكلا من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم كان لباسهما نورا يستر الله به سواتهما، وقيل لباس من ياقوت، إلى غير ذلك من الأقوال، وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته ولا دليل على الواقع فيه، كما قدمنا كثيرا من أمثلة ذلك في سورة الكهف. وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به، فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سوآتهما ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو النور أو لباس التقوى أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. وأسند جل وعلا إبداء ما وري عنهما من سوآتهما إلى الشيطان بقوله ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، كما أسند له نزع اللباس عنهما في قوله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، لأنه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبا. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسة الشيطان مختصا بآدم دون حواء بقوله فوسوس إليه الشيطان، مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معا كما أوضحناه. والجواب ظاهر، وهو أنه بين في الأعراف أنه وسوس لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله فوسوس لهما الشيطان، فبينت آية الأعراف ما لم تبينه آية طه كما ترى، والعلم عند الله تعالى. مسألة، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة وجوب ستر العورة، لأن قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يدل على قبح انكشاف العورة وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف ما نصه وفي الآية دليل على قبح كشف العورة وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى سترها ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما ولا تقربا هذه الشجرة. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك، لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين، وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكبعده صلى الله عليه وسلم من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام 9 ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس، وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة النور. فإن قيل لما جمع السوآت في قوله سوآتهما مع أنهما سوآتان فقط، فالجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوآتان القبل والدبر، فهي أربع، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر ودبره، وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. الوجه الثاني أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه، جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأقصد الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى. ومثال اللفظ شوبت رؤوس الكبشين أو رأسهما شوبت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما. ومثال المعنى قطعت من الكبشين الرؤوس أو الرأس أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو على لسان داود وعيسى بن مريم. ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما إذا كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه أي كان غير جزئي فالقياس الجمع وفاقا للفراء، كقولك ما أخرجكما من بيوتكما وإذا أويتما إلى مضاجعكما وضرباه بأسيافهما وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما ونحو ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتعليق على هذا البحث المفصل في بيان هذه الآيات الكريمات المتعلقة بقصة آدم وحواء عليهما السلام، التي جاءت في سور متعددة، وذلك لأهميتها. التعليق على هذا البحث أولا لنعلم جميعا أن الله أنزل هذا القرآن الكريم المبدوء بالحمد لله رب العالمين في المصحف الذي وقع عليه الإجماع، والمختوم بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، 30 جزءا على مصطلحات العلماء أنزله الله لتتفقه فيه البشرية كلها، وليس مخصوصا بطائفة من الناس، وهم الذين نذروا أنفسهم للعلم أو أدركوا حاجتهم إلى العلم فسلكوا طريقه، لا، إنما هو ميراث وموحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقه فيه عالم الإنس والجن. ونحن سمعنا كلام المفسرين ما وصلوا إلى هذه المعرفة لمعاني الآيات وما دلت عليه وما اشتملت عليه من الحكم والأحكام إلا بعد أن بذلوا جهودهم في العناية بالقرآن، في العناية في القرآن بتلاوته وفهم معانيه بواسطة كتب المفسرين الذين واصلوا الليل بالنهار فألفوا كتب التفسير التي لا نستطيع حصرها في مقام واحد. وأشهرها كتاب ابن جرير التفسير الجامع الشامل، وهو تفسير عظيم بالأثر، أي تفسير فيه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن بما أجمع عليه السلف أو ذكروه، واختصره ابن كثير، وهو كتاب تفسير عظيم، وابن كثير اختصره جماعة من المفسرين، وأحسن المختصرات كما رأيته فيه مختصر محمد نسيب الرفاعي، سهل وواضح المعنى والعبارة، وحذف منه أشياء قد يستغني عنها المسلم، وتفسير السعدي وهو كتاب عظيم، تفسير سهل يفهمه العامي والقارئ لسهولة عبارته ووضوح معانيه وتقريب معاني القرآن الكريم، وتفسير الشوكاني فتح القدير وما فيه من ملاحظات في بعض نصوص الصفات فهي قليلة بالنسبة للعلم الذي جمعه فيه من الأحكام واللغة والتفسير بالرواية بالأثر، وتفسير البغوي صاحب شرح السنة تفسير عظيم، وتفسير القرطبي الفقيه المشهور وهو مملوء بالمسائل الفقهية، وإن كان في بعض مسائل بعض نصوص الصفات موافقة لأهل التأويل إلا أنه فيه علم غزير من الفقه، من فقه القرآن الكريم. فلا بد لهذه الأمة أن يلتفتوا إلى العناية بالقرآن الكريم. وقد سهل على الناس جميعا في هذا الزمن أن يأخذوا حظهم من القرآن، لأن المدارس فتحت ليلا ونهارا، وللصغار والكبار وللرجال والنساء، ولا يوجد نظير لهذه البلد التي نعيش فيها وهي المملكة العربية السعودية، بشهادة الواقع وبشهادة العقلاء من الناس. فلنبادر جميعا ولنأخذ حظنا ونصيبنا من القرآن، فهو ميراث الأمة كلها في كل عصر وفي كل قطر وفي كل إقليم، من العرب والعجم والقاصي والداني، كلهم مخاطبون بهذا القرآن ومكلفون لأن يعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم فيه من التلاوة ومن الحفظ لبعض سوره ومن الفهم لأحكامه، حتى يعيشوا في ظله بحق وبمعرفة. فلا غنى لنا جميعا معشر المسلمين ومعشر السامعين، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، لا غنى لنا عن العناية بالقرآن الكريم. وكما أسلفت إن العناية به اليوم سهلة، فالابن يقرأ في المدرسة ويستفيد منه الأب الذي فاته الحظ من مواصلة طلب العلم، وتستفيد الأم ويستفيد الأسرة، والبنت تقرأ والمعلمة معلمة والمعلم موجود. فالمهم أن الله عز وجل أكرمنا وأقام الحجة علينا، فمن بقي جاهلا بهذا القرآن فقد ظلم نفسه، ومن أخذ حظه منه ونصيبه من تلاوته ومعرفة معانيه وأحكامه وفرائضه وواجباته وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والقصص والأمثال من العبر التي تحيا بها القلوب وتحيا بها النفوس، ويتحول الإنسان من حياة الجهل إلى حياة العلم ونور المعرفة، فالأمر ممكن، غير أن الشيطان هو الذي يحول بين الإنسان وبين ما ينفعه بالعناية بهذا الكتاب، فيصرفه إلى متاع الدنيا فيظل يهرع فيها ويلهث ويجمع ويواصل ليلا ونهارا. وبعض الناس إذا قيل له اقرأ فاتحة الكتاب قرأ قراءة غير صحيحة وغير مقبولة، فيعيش وصلاته باطلة، مع أنه يمكنه أن يترك دنياه يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ليتعلم ما يجب عليه في طهارته وصلاته. كيف يقرأ؟ وإذا قرأ القرآن يفهم شيئا من المعاني، لأن الله أنزله للتدبر والتذكر والتماس المعاني منه، وجعله سهلا ميسرا، كما قال عز شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر ومنتفع بهذا القرآن الكريم؟ نعم، من أقبل عليه استفاد منه، بمجرد الإقبال والعزم يستفيد الإنسان من هذا القرآن الكريم حياة طيبة مباركة ترضي الله تبارك وتعالى، وتكون سببا في فوزه بجنات النعيم ونجاته من العذاب الأليم. هذه مسألة من مسائل التعليق على هذه الآيات المباركات. وثانيا أننا نستفيد من الآيات أن المعاصي سبب لنزول العقوبات العاجلة والآجلة. المعاصي على اختلاف أنواعها، كبائرها وصغائرها، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها سبب في العقوبات من الله العاجلة والآجلة. وآية ذلك ما قص الله علينا من أخبار الأمم الغابرة الذين أرسل الله إليهم رسلا، فكان من أطاع الرسل نجا، ومن خالف الرسل وعصاهم أنزل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وهذه الأمة كغيرها من الأمم، من أطاع هذا الكتاب ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والأحكام نجا بحول الله وقوته، فهو السبب المتين والحبل المتين. ومن خالفه وتغافل عنه وتجاهل أحكامه وتجاهل العناية به وكأنه لم يخلق إلا لدنيا يكون سببا في هلاكه. إذن الخلاصة أن المعاصي نتيجتها وأسبابها الجهل، إما الجهل البسيط إما الجهل المركب. فالحذر من الجهل أولا، بل يجب معالجته فورا كما يعالج المريض المخطور في مرضه، فورا يذهب به إلى العناية ويذهب به إلى المستشفيات الراقية. الجهل في الأمة أخطر عليهم من أمراض أجسادهم، فيبادرون إلى العلماء ويسمعون النافع المفيد من الوسائل ذات النشر للعلوم الشرعية. ولا يجوز لإنسان من ذكر أو أنثى أن يرضى لنفسه أن يعيش جاهلا ويموت جاهلا، الحذر من ذلك. لهذا ندعو الناس الآن مقبل دورات علمية شرعية لا سيما في هذه المدينة، دورة كبرى قائم عليها طلاب العلم بارك الله فيهم ويعتنون بها من بداية السنة إلى أن تأتي، يخططون لها ويضعون لها اللوازم. وستقوم هذه الدورة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز الأثري رحمه الله الذي يصلي فيه علي الأهدل معروف. فبادروا من لدراسة فيها والسماع والاستفادة والأسئلة والأجوبة، تحوز خيرا وتظفر بخير. مهما كانت المشاغل حاولوا أن تتخلصوا منها، فإنها موسم قليل لا يزيد عن شهر. إذن أعود للموضوع، الموضوع أن المعصية سبب في العقوبة. والدليل ما سمعتم من قصص الأمم الغابرة وقصة آدم عليه السلام، أول قصة أنه بوأه الله عز وجل هو وزوجه حواء من الجنة يأخذ منها حيث شاء، يأكل ويشرب ويتمتع بنعيمها على اختلاف أنواع النعيم، إلا شجرة واحدة من أشجار الجنة نهاه الله أن يقربها هو وزوجه. فجاء العدو الشيطان الذي هو عدو آدم وذريته إلى يوم القيامة، فوسوس له وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني فتح لهما أبواب الطمع في الملك والخلود بشرط أن يأكلا من الشجرة التي نهى الرب تبارك وتعالى عن قربانها. فلحكمة وقع في الأكل في المعصية، فعوقب آدم عقوبة عاجلة، أهبط من جنة الخلد إلى دار التعب والنصب والفنى والحرث والطلوع والنزول كما هو معلوم لكل شخص على وجه البسيطة، وما ذلك إلا عقوبة. لكن ما هو الذي أعقب تلك العقوبة؟ أعقبها خير، تاب آدم وزوجه إلى الله عز وجل وقال ما قصه الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما وغفر ذنبهما وبقي في الدنيا لهذه الحكمة. انتشر في الخلائق 70 أمة من لدن آدم إلى هذه الأمة التي كملت 70 أمة من الأمم، وأصلها هذه الأمم آدم وحواء، آدم وحواء. وجاءت التكاليف وأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب والعلم الشرعي الذي هو الكتب المنزلة على ألسنة الرسل المرسلة لتقوم الحجج على الناس وتستنير الطريق التي يجب أن يسلكوها بواسطة العلوم الشرعية التي حملها المرسلون إلى أممهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا نستفيد أن من وقع في معصية ولا بد أن نقع عليه أن يبادر فورا إلى التوبة، يتوب إلى الله صادقا توبة مستوفية للشروط، يندم على ما فعل من المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقلع عن الذنب فورا ويعزم على عدم العود، ألا يعود، ويتبع السيئات يتبعها بالحسنات، وقد وعده الله بأن يبدل سيئاته حسنات. فلا يجوز التسويف في التوبة، وإنما نعمل كما عمل أبونا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: نرى بعض الدعاء يستخدمون العبرة لغير المسلم بدلا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ككافر ومشرك وفاجر، وأهل الكتاب وخاصة في مجال الدعوة في محاضراتهم وكتبهم ومقالاتهم، فهل نكون مخطئين في هذا الحال باعتبار أننا في بلاد الكفر ونحن ندعو الكفار إلى الله؟
العبرة إيش يقول؟
يقول نرى بعض الدعاء يستخدمون العبرة.
العبرة؟
أيوة.
لا ما هي العبرة؟
هذا مكتوب العبرة. غير مسلم. يمكن لغير المسلم. أو العبارة.
عبارة. أيوة زين. عيد.
يقول نرى بعض الدعاء يستخدمون
عبارة
غير المسلم.
غير المسلم.
أيوة. بدلا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة.
أيوة.
ككافر ومشرك. أيوة. وفاجر.
خلاص فهم الآن. المقصود فهم. المطلوب من هذا السؤال هو كأنه ينتقد بعض الدعاة الذين عدلوا عن إطلاق وصف الشرك على المشركين والكفر على الكافرين، فقالوا غير المسلم، أو قالوا مثلا النوع الآخر أو ما شاكل ذلك. فهذه العبارات الحقيقة ما ورد به القرآن لا يستبدل بغيره، بل يبين، يذكر المشرك بما وصفه القرآن به. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسماهم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسماهم مشركين، سمى المشركين مشركين، وسماهم كافرين. فالواجب استعمال ألفاظ القرآن الكريم والبيان للناس وتحذيرهم من الكفر والشرك، وأنهما سببان، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، سببان في خلود أصحابهما في النار، وبئس القرار. ولا يعدل عن ألفاظ القرآن، لأنه لا مشوغ لهذا العدول ولا يترتب على هذا العدول إلا هجر للألفاظ التي جاء اختيارها في القرآن الكريم، كالمشركين والكافرين والمنافقين والمجرمين والمفسدين والخائنين وغير ذلك. نقول بما قال به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الذي هو أحكم وأفصح الكتب.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: هل يجوز أن نصف الله بهذه العبارة ما لله جنس ليس بمذكر ولا مؤنث لكن هو فريد؟ يقول ما حكم هذه العبارة نصف الله عز وجل بهذه العبارة ما لله جنس؟
جنس
ليس بمذكر ولا مؤنث لكن هو فريد.
هذه العبارة ما وردت عن أهل العلم، ما أوردها أحد من أهل العلم حتى ممن خالفوا في باب أسماء الله وصفاته، فهي عبارة محدثة لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، بل الواجب أن نسمي الله بأسمائه الحسنى وأن نصفه بصفات الكمال والجلال، وأن نؤمن بأنه كما قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرأوا هذه السورة وتفهموها جميعا، السائل وغير السائل اقرأوا سورة الإخلاص لتحرز أولا الأجر، تعدل ثلث القرآن، وثانيا أن الله تبارك وتعالى بين عن ذاته بأنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، هو ليس له ولد ولم يولد، لم يكن له والد ولم يكن له كفوا أي نظيرا ومثيلا وعديلا من مخلوقاته أبدا. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال: رب العالمين. فيجب أن نسمي الله بأسمائه الواردة في القرآن والسنة، وأن نصفه بصفاته صفات الكمال والجلال الذاتية والفعلية على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ودعوا هذه العبارة وأمثالها.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعاون وتواصل أخ مع أخت عبر الإنترنت في ترجمة الفتاوى والمقالات العربية إلى الفرنسية مع تجنب الفتنة إلى أقصى حد؟
أخشى عليهما من كثرة التبادل والتراسل، لأن ابن آدم ضعيف، أن يقع في شيء من الفتنة أخشى عليهما. وأما مذاكرة العلم ومساءلته، الأنثى تسأل الذكر والذكر يسأل الأنثى بشرف وبحصانة وبرقابة على نفسه وإيمان بأن الله مطلع عليه، هل يريد الحق أم يريد أن يخلط، يريد حق وباطل أو طاعة ومعصية، فلا بد من النظر في هذا. فلا يستكثر الرجل والمرأة بين المراسلات وتبادل الكلام دائما وأبدا إلا بقدر الحاجة فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للصلاة المفروضة مع العلم أنه سيدرك الجماعة؟
البيع صحيح، لكن يجب إذا سمع الإنسان المؤذن سواء جمعة أو جماعة أن يبادر فيقفل دكانه ثم يمضي إلى الصلاة، لأن الله أمره بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجماعة كذلك مثل الجمعة يبادر الإنسان إليها، فهو يظفر بأداء السنة الراتبة وراحة النفس قليلا وقراءة شيء من القرآن، لكن لا يرفع صوته في المسجد بل يخفض صوته لأن الناس يصلون ويدعون ويقرؤون فيكون سرا في القراءة. هذه هي السنة. أما كونه يتأخر قليلا ليبيع ويشتري بعد الأذان ولا تفوته الجماعة ولا السنن الرواتب فلا إثم عليه، ليس عليه إثم. الإثم عليه إذا فرط حتى فاتته الجماعة أو شيء من الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر من السنن، من السنن التي يحرص عليها المسلم، ولا سيما إذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه وسلم تكسب الأجر وتتخلص من الذم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فلا نكون بخلاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في التشهد عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مظنة أنه يسمعه أو يصله ذلك السلام؟
لا، لا يرفع صوته لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. وهذا التأويل تأويل غير صحيح. معناه إذا رفع صوته سمعه، إذا ما رفع صوته لا يسمعه. لا، بل عليه أن يقرأ التشهد كغيره من الأذكار في صلاته كالتسبيح والدعاء والاستغفار ونحو ذلك، والله أعلم.
السلام الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأولى، حفظ القرآن بدون قراءة التفسير أم الاثنين معا؟ يقول: ما هو الأولى، حفظ القرآن أم وقراءة التفسير أم الاثنين معا؟
الجمع، الجمع بين الحفظ أو التلاوة مع التفسير. فالمعاني وفهم معاني القرآن أمر مهم لكل مسلم ومسلمة ليفهم معنى كلام ربه فيتجاوب معه. عند الأمر يمتثل، وعند النهي ينتهي، وعند الترغيب يرغب، وعند الترهيب يخاف، وعند القصص والأمثال يعتبر، وغير ذلك من موضوعات القرآن الكريم.
السؤال الأخير يقول: هل ينصح بقراءة تفاسير فيها شيء من تأويل الصفات للعوام؟
نعم.
هل ينصح بقراءة تفاسير فيها شيء من تأويل الصفات للعوام؟
ينصح بقراءة أي تفسير، لكن بشرط أن يكون القارئ ممن يميز بين الصواب والخطأ. فمثلا إذا قرأ عليهم في فتح القدير فوجد في بعض نصوص الصفات تأويلا مذموم يبين للناس، وبجانب هذا يستفيدون من علم هذا الكتاب فائدة عظيمة من الأحكام. لكن يقول لهم مثلا: إذا قال المفسر تبارك الذي بيده الملك، فسر اليد بالقدرة مثلا، هذا يعتبر تأويل مذموم، تفسيرهم اليد بالقدرة أو النعمة، ويدللون عليه من أقوال العرب: لفلان عندي يد. شايف؟ فمن هنا يبين لهم بأن هذا التفسير، تفسير اليد لله عز وجل بالقدرة أو النعمة، لا يجوز. طيب، وما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح أن نثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة اليدين، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين أبدا، لها الكمال، لأن القول في الصفات مثل القول في الذات، في ذات الله عز وجل. فيقول للعوام: نثبت لله صفة اليدين كما نطق في الكتاب والسنة، جاءت مفردة مثل تبارك الذي بيده الملك، وجاءت مثنات بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاءت مجموعة أولم يروا إلى ما عملت ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والمقصود ومن مجموع الأدلة القرآنية لله عز وجل يدان صفات ذاتية تليق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. يبين للعوام في جلسة واحدة حتى يعرف الإنسان أن ربه صاحب الكمال والجلال ذاتا وأسماء وصفات. والله أعلم.